الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ في المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية الاحتساب في طلب العلم والرباط في طلبه. ولا شك أن هذا اليوم، يوم السبت، بالنسبة لكم جميعاً هو يوم الرباط، فإذا احتسب الإنسان الأجر فيه يحس بإذن الله عز وجل باللذة الإيمانية ويدرك زيادة الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يزينا وإياكم علما وعملا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في هذه الدورة حتى ننهي المقرر إن شاء الله تعالى بتأصيل وعلم نافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. وكنا قد وقفنا على القاعدة الخامسة من القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، وأنا أرجو من طلاب العلم حينما يسمعون قاعدة من هذه القواعد أن يكتبوها في ورقة خارجية ثم يحفظوا عنوان القاعدة، ولا بأس أن يوجدوا تطبيقات عملية لهذه القواعد التي ندرسها، سواء من خلال الآيات والأحاديث الواردة أو من المسائل المعاصرة. نبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه، أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام، بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته، وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنيث في الأيمان لقوله: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما.
هذه القاعدة العظيمة هي خلاصة الشهادتين، هي خلاصة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقول المصنف رحمه الله: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني. ضع كلمة عمل ديني، ضع فوقه خط، بمعنى أن الأعمال الدينية التعبدية التي يراد من ورائها التقرب إلى الله جل وعلا. فأي عمل ديني تعبدي تقربي يراد من ورائه التقرب إلى الله لا بد من هذين الشرطين. والقاعدة أن الأعمال الدينية أعمال القرب إذا ما فقدت أحد الشرطين كانت مردودة على صاحبها. فهذه المسألة مهمة، سواء كانت هذه الأعمال الدينية التعبدية القرب قولية أو عملية، ظاهرة أو باطنة، فهذه القاعدة كلية مطلقة شاملة لجميع أعمال الدين. ومن هنا ندرك أن ما لم يكن موافقاً لهذه القاعدة فهو إما أن يكون، تأمل معي، إذا لم يكن العمل خالصاً لله لكنه مشوب، فإذا لم يكن خالصاً لله فله ضربان. الوجه الأول أن يكون لله ويشرك مع الله غيره، فيقول مثلاً هذه الذبيحة لله وللولي، هذه الذبيحة لله ولعلي، هذه الذبيحة لله ولعيسى، فهنا دخل مع الله مخلوق آخر في صرف العبادة، فهذا النوع شرك أكبر. النوع الثاني مما فقد فيه الشرط الأول وهو الإخلاص، أن يعمل الإنسان العمل لله كله لكنه يزينه، يجمله، يحسنه لنظر الناس، وهذا هو الرياء. هذا مردود وذاك مردود، لكن فرق بين المردود والمردود، الأول محبط لكل العمل والثاني محبط للعمل المصاحب له، والثاني محبط للعمل المصاحب له. ألا لله الدين الخالص، يعني التدين، يعني التقرب. ومن هنا ندرك أن أعمال الناس الشركية لماذا هي شركية؟ لأنها صرفت إلى غير الله أو صرفت لله ومعه غيره. وإذا كانت لله وزينت لأجل الناس فهذا هو الرياء. طيب، إذا كانت لله خالصة لكنها فقدت، انتبه، المتابعة، فقدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لا تخلو من وجهين أيضا، إما أن تكون المخالفة قصدا، إما أن تكون المخالفة قصدا فهذه هي البدعة، وإما أن تكون المخالفة مبنيا على جهل فهذه بدعة، وإن كان صاحبها ينظر فيه بحسبه. فإذا هذه قاعدة عظيمة جدا، لأنها تبين المخلصين المتبعين، وفي المقابل تبين المشركين والمرائين، وتبين المبتدعين والمخطئين. ثم رحمه الله ذكر الأدلة على هذا، فما يحتاج نفصل فيها، لكن أوقفتني الآية التي استشهد بها، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا يجعله الله هباء منثورا؟ لماذا يجعل الله أعمالهم هباء منثورا؟ الآن لو أن إنسانا بنى بناية، الناس يقولون بناية، مثل ما يقولون صلاة، مثل ما يقولون حج، فلماذا نقول إن هذا الحج وهذه الصلاة هباء منثور؟ انظر إلى العمارة، متى البلدية تهدم العمارة؟ لا تهدم العمارة إلا في حالتين، ما في ثالث ترى. الحالة الأولى هم توهم سوينها، ليش يهدمونه؟ يقولون أحد أمرين: إما أنك باني على غير أصل، الأرض ما هو لك، أنت باني وصاحب الأرض لا يريد، إذن لا بد من الهدم. يأتون يحطون قنابل يخلون العمارة عبارة عن الهباء المنثور، قاعا صفصفا. أو
أن بعد انتهاء العمارة تأتي البلدية تنظر، وإذا المخطط شيء والمبني شيء. إذا لاحظوا، الأرضية لك نعم، يوجد إخلاص نعم، لكن لا يوجد متابعة للمخطط فيجعلها هباء منثورا. لا تنسى هذا المثال. لماذا يرد الله أعمال المبتدعين؟ لأنها ليست وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله الهجرة كمثال، وهنا ننتبه أن الأعمال ثلاثة أقسام: أعمال تعبدية محضة لا يمكن أن تكون على صورة غير التعبد، لا يمكن أن تكون على صورة غير التعبد، مثل الطواف، النذر، الصلاة، ومثل ذلك من العبادات التي لا صورة لها مماثلة في المباحات. فهذه صرفها لغير الله شرك، لا بد أن تكون لله خالصة، فمن صرفها لغير الله دخل في الشرك. النوع الثاني من الأعمال، من الأعمال مو من مطلقا يعني، النوع الثاني من الأعمال ما هو مباح ويمكن أن تقلب إلى العبادة، ما هو مباح ويمكن أن تقلب إلى العبادة، فلا تقلب المباحات إلى عبادات إلا بالنيات. وإذا انعدمت النية كان الأمر باق على الإباحية، على المباح. يعني إنسان ينام، النوم ليس من جنس العبادات. إنسان يأكل، الأكل ليس من جنس العبادات. إنسان يمشي، المشي ليس من جنس العبادة. لكن لو أنه نوى بأكله التقوي على الطاعة، انقلب المباح إلى الطاعة. نوى بنومه المبكر الاستيقاظ لقيام الليل، صلاة الفجر، انقلب المباح إلى عبادة. إذن ما جنسه ليس مشروعا من المباحات كيف نقلبها إلى العبادات؟ بالنيات. القسم الثالث من الأعمال ما له صورة تعبدية وما له صورة عادية، ما له صورة تعبدية وما له صورة إيش من المباحات. ما كانت من هذا الجنس من الأعمال ما يكون من جنس العبادات وما يمكن أن يكون من جنس المباحات، فهذا بحسب نيتك. ممكن إنسان يهاجر من هنا ويذهب إلى مصر للتعليم، تأمل معي، يريد شهادة، فهو وما نوى. ممكن إنسان يهاجر من لندن إلى الكويت يريد الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهو وما نوى. هذه الأمور التي هي الانتقال من دار إلى دار بحسب نيات أصحابها، لأنها تدخلها أن تكون طاعات وتدخلها أن تكون مباحات. مثال ذلك أيضا يعني مما يكون جنسه طاعة، ممكن أن تنفق نفقة مباحة، تعطي أحد أقاربك مال ما تريد بها وجه الله عز وجل، ما نقول ما أردت بها وجه الله صرت شرك، ليش؟ لأن جنسه مباح. وله صورة تعبدية وهو نية التصدق، فإذا نويت التصدق صارت عبادة، ما نويت التصدق صار مباحا. لا بد من فهم هذا التقسيم الثلاثي، ما ليس له إلا صورة تعبدية لا يجوز صرفه لغير الله، وما هو مباح وليس جنسه مما يتقرب إلى الله يمكن قلبه إلى عبادة بالنية بجعلها وسيلة لعبادات، وما تتنازعه الجهتان فكل عمل فيها بحسب نية صاحبها. من ذلك الهجرة التي مثل بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن نيات الناس، ما من إنسان يعمل إلا وله نية، لكن لما نقول إن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لا نقصد بالإخلاص نية العمل فقط، بل إنما نقصد بالإخلاص نية من تعمل له، النية الدافعة تسمى، أو النية الغائية، النية الدافعة والنية الغائية. لمن؟ ما هو الدافع للعمل ولمن تعمل؟ هذا هو المقصود في قولنا بالنية، وهذه مسألة مهمة. وإلا فكل إنسان يعمل عمل عنده نية، وإلا لولا وجود النيات لعدت الأعمال من أعمال المجانين، لأنه لا نيات لهم، لأنه لا نيات لهم. ثم المصنف رحمه الله قعد على هذه القاعدة العظيمة شرط قبول العمل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أمثلة بأن مجرد رضا الطرفين في المعاملات لا يبيح الأمور المخالفة للشرع، لأن الأمور المخالفة للشرع رضا العاقدين في المعاملات لا يبيحها، لأن الرضا في المعاملات لا بد أن تكون تابعة لرضا الله ورسوله، ومتى ما استقلت ولم تكن من جنس المباحات فهذا لاغ ملغا شرعا. وهكذا التبرعات، أي تبرع يخالف معنى شرعيا فهو باطل. وهكذا في المواريث، كل عمل في المواريث مخالف للشرع فهو باطل. لماذا باطل؟ لأن شرط قبول، انتبهوا لهذه المسألة، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. لو جاءنا إنسان وقال لماذا أبطلتم الوصية بالزيادة على الثلث، ما عندنا دليل إلا قول واحد وهو مخالفة الشرع، مخالفة الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الواقفين، لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقة، حط أمام هذه الكلمة وميزان الشروط مطلقة، صفحة 4 بعد 200، حط قاعدة، هذه قاعدة حقيقة، وليت الشيخ رحمه الله ذكرها مستقلة. ما هي القاعدة؟ المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مضطردة، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد ذكرنا في كتاب البيوع الشروط، فحينئذ ما في داعي لاستطراده، ومن أراد الإطالة فيه فليرجع إلى كلام شراح الأحاديث مثل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكلام الحافظ ابن القيم، وكلام الحافظ ابن حجر وغيرهم. كذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي لا يحل والطلاق والرجع، كلها لا بد أن تكون موافقة للشرع. هنا في مسألة متنازع عليها، ولا أريد أن أطيل فيها، لكن فقط أنبهكم إلى أنها في موضع النزاع، وهي مسألة الطلاق البدعي. الطلاق البدعي، طلاق الثلاث، الطلاق المرأة وهي حائض، طلاق المرأة في طهر جامعتها فيه، الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع؟ من قال لا يقع فوجهه هذه القاعدة، قال لأنها مخالفة للشرع. ومن قال يقع قال ليس مخالفا للشرع، لأن الشارع إنما وضع للمطلقة عدة فطلقوهن لعدتهن، قال هذا أمر إيجاب، ومن خالف الأمر الإيجاب عاقبه الشارع بنقيض قصده فأوقع طلاقه وأثمه. لكن لو طلقها في العدة التي أمر الله لا يكون فيها آثما، وحكمه يكون واقعا. فقط أشير إليه إشارة. وأنتم تعلمون جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع، وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله أن الطلاق البدعي لا يقع، والذي نقول ونرجحه هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. كذلك الأيمان والنذور، كل هذه المسائل هي راجعة إلى أمرين، إلى الإخلاص لله، فأي نذر يراد من وراء الإخلاص لله والتقرب لله لا بد أن يكون مشروعا جنسه في العبادات. لو أن الإنسان نذر بما ليس جنسه مشروعا في العبادات فهذا نذر لا يقع. لو قال إنسان نذر علي أن أقف على قدم واحد، هل هناك في عبادة اسمها قف على قدم واحد؟ ما في، في الشرع لا يوجد، ليس لهذه العبادة نظير، إذن هذه ليست عبادة، لأن من شرط النذر وجود صورة تعبدية من الشارع فيه. مثلا الصلاة، يأتي إنسان ينذر يقول نذر لله علي أن أقيم الليل، هذا مشروع ما في بأس، فلا بد إذن فيه في النذور لا بد فيه أيضا من الإخلاص ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الحنث. فعلى كل حال صور مفردات هذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله في نهاية القاعدة، الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط. الفقه من أوله، من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب على حسب عد الفقهاء كتاب المواريث أو غيره، فإن الفقه لا يخرج عن هذا، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمرات في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكانا من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهي مفيدة من جهتين: الجهة الأولى في حفظ الدين من الزيادة فيه، والجهة الثانية في حفظ الدين الاستدراك عليه. تأملوا هذين الأمرين، لأن البدع كلها إما من جهة تغيير الشرع وإما من جهة الاستدراك على الشرع. ولذلك الأصل في العبادات الحظر معناها تفعل كما جاءت لا تغير، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة معناها لا يوجد استدراك على الشرع، لا يجوز الاستدراك على الشرع، لأن الاستدراك على الشرع يعني البدع. ومن هنا أيها الإخوة، فيما في أذهان بعض طلبة العلم أن البدع هي فقط زيادة في الدين، هذا قصور. الحقيقة البدع هي تغيير في الشرع أو زيادة على الشرع، لا بد من هذين الأمرين. لأن بعض الناس يجي يقول أنا بسوي عيد الأم وعيد الحب، ليش هذه بدع؟ أنا ما قلت أني بتقرب إلى الله عز وجل بها. صح كلامك، ما تقربت إلى الله، لكن هذا استدراك على الشرع. الشرع جعل لنا عيدين، أنت تقول لا، في عيد ثالث ورابع وخامس وسادس سابع. فهمتم الآن؟ هذه مسألة مهمة يا طلاب العلم، ينبغي أن انتبهوا لها. ليست كل البدع من جهة تغيير الشرع، عامة البدع من جهة تغيير الشرع، لكن من البدع ما هو من جهة استدراك على الشرع، وذلك بالإضافات، يضيف شيء ليس في الشرع، يحرم شيء أحله الله. فهذه قاعدة عظيمة جدا وأدلتها واضحة. ولذلك نجد أن الله عاب على المشركين أمرين: عاب عليهم شركهم أم لهم شركاء، فهذه العبارة فيها عيب على الشرك الذي عندهم، وعاب عليهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا لما قال من الدين شمل الأمرين: تغييرا في صورة العبادة لزعمهم أنها من الدين، أو استدراك على المنزل من الشريعة وزعمهم أنها من الدين. فالآية عامة تصلح للاستدلال في النهي عن البدع من جهته ما لم يأذن به الله. ومن هنا ندرك أن الناس ينبغي علينا أن نحكم عليهم بميزان الشرع. إذا كان الإنسان معتقد أن الأصل في العبادات الحظر، إذن لا يتعبد الله عز وجل إلا بما جاء في الشرع، ويعتقد أنه لا يمكن أو لا يجوز الاستدراك على الشرع، فهذا قد صان نفسه من البدع كلها، صان نفسه من البدع كلها. ولذلك هنا قال: فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، قد يقول قائل: لماذا قال الشيخ والأصل في العادات الإباحة، ولماذا لم يقل والأصل في المعاملات مثلا؟ العادات أعم من المعاملات، والعادات أعم من المأكولات، والعادات أعم من الملبوسات، والعادات أعم من المنافع. لذلك أتى بكلمة تشمل عادات الناس في المآكل، عادات الناس في المشارب، عادات الناس في الأقوال في اللغات واللسان، عادات الناس في المعاملات، شملت الأمور كلها. الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. تأمل عندنا حديثا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا، هذا يشمل الاستدراك، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا ينص على رد البدع التي هي في الشرع، تغيير في هيئات الشرع، يعمل عمل ليس على وجه المشروع. الأول استدراك على الشرع، والثاني ويمكن بدلالة التضمن والاقتضاء واللزوم والمفهوم والمخالفة أن الإنسان يستدرك من الحديثين عدة أدلة في الرد على أهل البدع. طيب، البدع في العبادات، البدع في العبادات ترد من ستة أبواب. البدع في العبادات ترد من ستة أبواب. الباب الأول نص عليه الشيخ، قال: إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها. إذن لاحظوا الآن، حطوا عليه رقم واحد: البدع التي تكون فيها تغيير للشرع إما من جهة الجنس، يعني مثلا الله عز وجل ما أمرنا أن نتعبد إليه باليوغا، يجي إنسان يتعبد باليوغا أو بهذه الجلسة المعروفة التي هي لعباد بوذا ويفعلها بعض الناس، يقول: ما هو نيتي فعل بوذا؟ أما يكفيك أنك تتشبه بهم؟ أما يكفيك أنك تتشبه بهم؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يتعبد بجنس شيء لم يشرعه الله ورسوله. هذا رقم واحد، التغير في الجنس. ولنذكر مثال أوضح من هذا. تعلمون أننا نضحي بأي شيء؟ بالديك ولا بالدجاج؟ بهائم الأنعام. ببهائم الأنعام. لو جاء إنسان وقال: يا جماعة، عندي غزالة تساوي 5 خرفان، قيمتها 500 دينار، أتقرب بها لله عز وجل في يوم العيد؟ نقول له: ما يصح، لأن جنسه ليس مشروعا في باب التقرب بالعيد في الأضحية. لكن لو أردت أن تتقرب بها لله عز وجل، تذبحها، تطعمها للفقراء والمساكين، الباب واسع. إذا لا بد أن يكون الجنس مشروعا. هذا رقم واحد. الصورة الثانية، قال: أو شرعها الله ورسوله على صفة. حط بين قوسين رقم اثنين الهيئة، لا بد من موافقة الشارع في الهيئة والصفة. يعني مثلا الصلاة لها هيئة معلومة، الركوع قبل السجود. يجي إنسان يقول: والله أنا أشوف بالتجربة أن السجود قبل الركوع أنفع للبدن، ونصلي هذه الصلاة بهذه الطريقة. نقول: لا يا حبيبي، العبادات ما يجوز تغيير صفاتها بناء على تجارب الناس فيها. لو جاءنا إنسان وقال: والله أنتم تجلسون جلسة المفترش، وأنا وجدت أن جلسة المتوثب أنفع لعرق الظهر وأنفع لعرق مدري إيش ومدري إيش، تفلسف، نقول: هذه تغيير في الهيئة والصفة، لا نتعبد الله عز وجل بها. واضح؟ هذه مسألة مهمة، لا بد من موافقة الشارع في العبادة في الصفة التي هي الهيئة والكيفية، اللي هو الكيف. واضح؟ رقم ثلاث، أو في زمان، يعني لا بد من موافقة العبادة في الزمن المشروع. يعني مثلا الآن صلاة المغرب ما يصير نصليها قبل الوقت، لأن الشارع وضع له زمانا معينا. الحج ما يصير نحج الآن، لأن الشارع وضع له زمانا معينا. طيب، رقم أربعة، أو مكان مخصوص. حط عليه رقم أربعة، موافقة الشارع في المكان. يجي إنسان يقرأ القرآن في الحمام، إيش رأيكم؟ يقول: القرآن خير. قلنا: القرآن خير، بس الحمام مو مكان لقراءة القرآن، صح؟ يجي إنسان يقرأ القرآن في المقبرة، يقول: يا أخي القرآن خير. قلنا: القرآن خير، بس المقبرة مو مكان لقراءة القرآن. واضح؟ لا بد من موافقة الشارع في المكان. إنسان يجي يقول: والله يا جماعة، أنا أشوف الناس يقفون في عرفات وزحمة، إيش رأيكم يا أهل الكويت نطلع البر كلنا، نطلع إلى حديقة، أي حديقة واسعة، إلى بر، نطلع إلى بر، ما في حتى بر جنوب مشرف، راح صارت بيوت، إيش نقول؟ ميناء عبد الله، نطلع إلى بر ميناء عبد الله كلنا ونسوي تعريف. نقول: لا أبدا، هذا مكان لم يشرعه الله ورسوله، لا يجوز لنا أن نعرف في هذا المكان. إذا لا بد من الموافقة في المكان. واضح؟ ومن هنا ندرك أن تعبد الناس عند القبور من البدع المكانية، من البدع المكانية، ومن البدع التي هي جنسها غير مشروع أيضا. ومن هنا تدرك أن البدع الواحدة ربما تجمع عدة أنواع من البدع. واضح؟ كم صار عندنا الآن؟ باقي اثنان. الخامس، الموافقة في الكم، فلا تجوز الزيادة والنقص. يعني مثلا صلاة المغرب كم؟ 3 ركعات. يجي إنسان يتفلسف يقول يا جماعة حنا عشاء تعبانين، خلونا العشاء المغرب نخليه 4 والعشاء نخليه 3، نقول لا، لا يجوز التغيير في الكم الذي عينه الشارع. واضح؟ يجي إنسان يقول أنا والله أذبح أضحية شاة، ما عندي فلوس، أنا بتشارك مع أخي في شاة واحدة، نقول ما في شراكة في هذه الكمية، هي كم عن واحد، ما في شراكة. إذن لا بد من الموافقة في الكم، هذا رقم 5. فإن غير في الكم صار إلى البدع. السادس، الموافقة في السبب. الموافقة في السبب. جاء إنسان كلما خرج من بيته، كلما خرج من بيته قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليش يا ابن الحلال؟ كهذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لسبب معين وهو دخول الخلاء. قال يا أخي أنا أشوف الناس شياطين الإنس والجن كثيرين اليوم، فأنا أخاف أنهم موجودين في كل مكان، أتعوذ بهذا التعوذ. نقول لا، أبدا لا يجوز تغيير السبب الذي وضعه الشارع أنت تحط على كيفك. جاءك مولود تذبح عقيقة، هذا سبب مباح جدا. طيب، يأتي إنسان ويقول والله يا أخي أنا كل ما يأتيني مثلا البرد، أو يأتيني الريح، أو يأتيني الربيع، أو يأتيني كذا، أنا بذبح أضحية تقربا إلى الله عز وجل. يقول له هذا سبب غير مشروع. إذن هذه 6 أمور لا بد فيها من موافقة الشرع، والبدع ترد من هذه الأبواب، فلا بد من غلقها، فلا بد من غلقها. ثم قال المصنف: وأما العادات، العادات سواء قلنا في إيش، في المأكولات أو مشروبات أو لا، الأقوال أو الأفعال، الأفعال أيا كان، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. جاءنا رجل من المغرب قال يا جماعة نحن نلبس عمائم محنكة، فيأتيه إنسان يقول لا والله ما يجوز، هذا محرم. ليش؟ لأن الكويت ما يلبسون، ما يجوز، ما يجوز أن نحرم العادات، لأن العادات الأصل فيها الإباحة. لكن ننتبه في العادة لا بد فيه من أمرين حتى يكون مباحا. ما هو هذان الأمران؟ الأول أن لا تكون مخالفة للشريعة. أي عادة مخالفة للشرع فهي غير معتبرة، بل هي ملغى. لذلك العرف المعتبر هو العرف الموافق للشرع، وأما العرف المخالف للشرع فهو من المخترع المردود. الشرط الثاني ألا تكون العادة سبباً في شهرة الإنسان. يعني مثلاً أنت من عادتك أنك أن تلبس غترة وعقال ودشداشة، وبعدين تروح أنت في لندن وتمشي بالغترة والعقال والناس كلهم ينظرون إليك، فهذه عادة مخالفة لعاداتهم. الأصل في العادات الإباحة، لكنها إذا أصبحت وسيلة للشهرة صار محرما. إذن انتبه لهذين الشرطين حتى نعرف أن الله عز وجل فصل لنا كل شيء. ثم قال رحمه الله ولم ختم القاعدة بإرجاعنا إلى القاعدة الأولى، والقواعد مرتبطة بعضها ببعض. قال: ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار. هذه راجع إلى القاعدة الأولى، أن الله عز وجل إيش؟ لم يشرع إلا ما هو إيش؟ مصلحته خالصة أو راجح، ولم يحرم إلا ما مفسدته خالصة أو راجح. هذه القاعدة معناها كل ما حرم الله علينا فلا بد أن نعلم أنها إما مفاسد خالصة أو مفاسد راجحة، وكل ما نص الشارع انتبه على إباحتها فإما أنها من المباحات أو من المنافع الخالصة أو من المنافع الراجحة، وما لم ينص عليها الشارع فالشارع وضع لك القاعدة، فانظر إلى أيهما أقرب فتلحقه بالأقرب. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف، وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. قال: ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم.
نعم، بدون زال هذا خطأ مطبعي. فيدفع إليهم مالهم
أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. قال: وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم.
هذه القاعدة نافعة في حفظ الأمور كلها، لا بد لطالب العلم أن يضبط هذا الباب، وهو أنه لا تكليف، أو على اصطلاح بعض العلماء لا تشريف، لأن العبادة شرف وليس كلافة، والله عز وجل نهى الكلافة عن الأمة فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما في الوسع هو المأمور به شرعا. فالتشريف لا يمكن أن يكون إلا لمن كان عنده عقل وبالغ، لأن العبادات إنما هي مراتب ودرجات للوصول إلى نيل المرضات. ولذلك شرع الشارع هذه العبادات للبالغين العقلاء، ومن هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا: شرط التكليف البلوغ والعقل. هكذا نص عليه المصنف رحمه الله ولم يحكي فيه خلافا. ومن أهل العلم من يقول شرط التكليف الإسلام والبلوغ والعقل. وعلى كل حال فالمسألة خلافية بين الفقهاء، هل غير المسلم مكلف بالتكاليف الشرعية، مكلف بالأوامر الشرعية أو ليس مكلفا؟ الصحيح الذي لا ينبغي المرية فيه أن الكفار والمشركين مخاطبون بالأوامر والنواهي، لكنهم إن فعلوها مع كفرهم وشركهم لا تقبل منهم، لأن شرط قبول العمل الإخلاص، وهم قد فقدوها. لو عمل المسلم عملا من تلك الأعمال بدون إخلاص ما قبل منه، فكيف بالمشرك؟ لكنه إن تركها فهو يأثم على كفره وشركه وعلى تركه للأوامر والنواهي. هذا هو الصحيح من أقوال العلم. لذلك القاعدة لم يذكر المصنف فيه الإسلام لأنه يتكلم مع أهل الإسلام، فشرط تكليف أهل الإسلام البلوغ والعقل. وهذه القاعدة مضطردة في جميع أبواب الفقه، وليس فيه استثناء إلا في بابين، احفظها تضبط الأمر كله. الباب الأول في الحج والعمرة، فإنه يصح ممن لا تمييز عنده من الأطفال الصغار، بمعنى ليس يصح من بمعنى أنه يسقط عنه حجة الإسلام، لا، بمعنى يصح أن يقال إنه قد حج وينسب إليه الحج، مع أن الذي يقوم بالحج عنه فعلا ونية وإحراما ومنعا وقياما هو وليه. إذن هذا الباب الأول مستثنى منه، فإن غير المميز لا يقبل منه شيء من الأعمال، ولا يصح أن يقال إنه فعله. بمعنى لو جاء صبي صغير، عمره 4 سنوات وهو لا يعقل ما الصلاة، فوقف بجانب والده فصلى، لا يقال إن صلاته لوالده، لأنه لا يصح منه، بخلاف الحج والعمرة. فقط باب واحد في العبادات، الباب الثاني باب المعاملات، فإن المجنون لا يصح تعامله. طيب إذا كان لا يصح تعامله، لماذا قلتم إن شرط التكليف البلوغ والعقل؟ طيب المجنون ليس عاقل، والصغير الذي عنده مال ليس بالغ، فلماذا أوجبتم الزكاة؟ قلنا هذا مستثنى من القاعدة. إذن عندنا استثناءان، استثناء في باب الحج والعمرة فيقبل حتى من غير المميز، بمعنى يصح أن ينسب إليه الفعل وأجره لوالده، وأيضا بالنسبة لغير البالغ وغير العاقل في باب الزكاة تجب الزكاة في ماله، لأنها متعلقة بالمال وليست متعلقة بالنفس، هذا هو التعليل الصحيح من أقوال أهل العلم. أما بالنسبة لمن كان راشدا، انتبه، لمن كان راشدا مميزا وإن لم يكن عاقلا بالغا، بالنسبة لمن كان راشدا مميزا وإن لم يكن بالغا، فإن العبادات تقبل منه ويؤجر عليها. ومن هنا حث الشارع على الأمر أولاد بالصلاة وهم في السابعة، وإلزامهم بها وهم في العاشرة، لا على وجه الوجوب وإنما على وجه التأديب. وجوز الشارع الضرب، لأن الضرب لا يجوز إلا على أمر فيه زجر، على أمر فيه تعزير، فدل على أنه آخر ما يصار إليه، وهو جواز الضرب عند الحاجة. وقول المصنف رحمه الله أن المعاملات يضاف إلى شرط البلوغ والعقل الرشد، هذه قاعدة تحفظها تنضبط لك جميع المعاملات. فلا تصح هبة ولا صدقة ولا وقف ولا قرض ولا معاملة ولو كان بالغاً عاقلاً ما لم يكن راشداً. إذن لا بد في المعاملات مع البلوغ والعقل من الرشد. إذا ضبطت القاعدة يسهل عليك الأمر. لو جاءك إنسان وقال والله يا شيخ إن عندي ابنا في 30 من العمر لكنه ليس رشيد، يضحكون عليه الناس، ما حكم معاملاته؟ أنت لا تنظر فقط البلوغ والعقل، لا، بلوغ وعقل ورشد. لذلك قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني بعد البلوغ لا بد معه الرشد. هذه قاعدة احفظها، المعاملات لا بد فيها حتى تصح من البلوغ والعقل لا بد من الرشد أيضا. وأما التبرعات فيضاف إليها مع الثلاثة البلوغ والعقل والرشد، يضاف إليه أن يكون المتبرع مالكا للمال أو مأذونا له التصرف فيه، مالكا للمال أو مأذون له التصرف فيه. وبهذا نكون ضبطنا جميع أبواب المعاملات، متى لا بد فيه من البلوغ والعقل، ومتى نكتفي فيه بالرشد، ومتى لا يصح حتى من غير البالغ العاقل، ومتى نضيف مع البلوغ والعقل الرشد، ومتى نضيف مع البلوغ والعقل والرشد التملك أو الإذن في التصرف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها. فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان جميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان توحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. قال: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه، وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات، لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث، لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث، وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود والقصاص، وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين: إما لفقد لازم من لوازمها، أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم.
حقيقة هذه القاعدة قاعدة جامعة ونافعة وماتعة، شاملة للبابين، للفقه الأكبر والفقه الأصغر. فإن كثيرا من الناس حينما لم يضبطوا هذا الباب إما صاروا مرجئة وإما صاروا تكفيريين خوارج. فالواجب على الإنسان أن يدرك أن الأحكام الأصولية والفروعية، يعني الفقه الأكبر والأصغر، لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها، هذا يسمى الأشياء الوجودية، وانتفاء موانعها، وهذا شيء عدمي. حتى يثبت الحكم للشيء فلا بد من أشياء وجودية ومن انتفاء أشياء عدمية. فإذا ما ضبط طالب العلم هذا الباب صارت عنده القاعدة مضطردة في جميع الأحكام وفي جميع الأسماء. متى يستحق هذا الإنسان الحكم ومتى يستحق هذا الإنسان الاسم؟ يستحق الحكم عند وجود الشروط وانتفاء الموانع. متى يقال إنه يقطع يده؟ لا بد من وجود الشروط ولا بد من انتفاء المانع. نظر القاضي وجد الشروط موجودة، جاء يريد أن يقطع يده، جاء يريد أن يقطع يده فوجده غير بالغ، إذن لا يجوز أن يقطع يده لوجود المانع. إذ لا بد في الحكم على الشيء من وجود الشروع وانتفاء من وجود الشروط وانتفاء الموانع. إنسان عمل عملا كفريا، فجاء الحاكم يريد أن يحكم عليه، فقال: والله ما فعلت هذا الفعل ارتدادا عن دين الله عز وجل. وعلم القاضي والحاكم بدلالة القرائن أنه صادق، فلم ينزل عليه حكم الردة. لا يقال القاضي والحاكم أبطل حكم الردة، وإنما يقال وجد مانعا لم يطبق حكم الردة. لا بد من هذه المسألة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذاك الرجل: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. فقال خالد بن الوليد: أو رجل عنده يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق. لا أحد يشك أن لا أحد يشك، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولن وإمامنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك في أن هذا القول منه نفاق أكبر. كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل؟ لذلك قال له: ويحك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ وقال: أولا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فقال خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه. تأملوا الآن، الشروط موجودة فيه، نعم، لماذا لم يضرب عنقه؟ وجد مانع، ما هو المانع؟ قال: لأن الناس يقولون إن محمدا يضرب أعناق أصحاب. مانع غريب وخارج عن القضية، لكن مانع، مانع. لذلك عمر رضي الله عنه، وهو عمر، لما غرب إنسان، لما غربه لحق بالكفار، فبلغ ذلك عمر فأراد أن لا يغرب، لا ينزل الحكم. لماذا لا ينزل الحكم؟ هو حكم لوجود مانع، وهو أنه يهرب إلى بلاد الكفار وربما يصبح كافر، فالتغريب يكون سبباً لكفره، فإذا يمتنع الحاكم عن هذا الحكم. لماذا؟ لوجود مانع. هذا في الأحكام وفي الأسماء كذلك. لا يجوز أن تنزل الحكم تقول: فلان في الجنة حكماً، فلان مؤمن اسماً. لا تقول: فلان في النار حكماً، فلان كافر اسماً. لا تقول: فلان مخلد في النار حكماً وفلان منافق اسماً، إلا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولا تعطيه أحكام المترتبة على الأعمال. لا تقول: الصلاة صحيحة إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لا تقول: حجه مقبول إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ما تكتفي بمجرد الشروط. وهكذا في الوعد والوعيد، لا تنزل الوعد على المعين إلا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولا تنزل الوعيد على المعين إلا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. ها، ما مفهوم المخالفة للحديث؟ مفهوم المخالفة: لا صلاة إلا بالطهور. ما مفهوم المخالفة؟ أيوة، أن من كان متطهرا فله صلاة، صح؟ طيب افرض أنك أنت الآن متطهر، ها، ولكن لم يستقبل القبلة، ها، وجد مانع من عدم قبول العمل ولا لا؟ إذا لابد من نظر إلى الشروط الأخرى، ما نكتفي نصح واحد نأخذه خلاص نطبقه. هذا حال الخوارج. حال الخوارج أنهم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: بس ما دام فئتين متقاتلين كلهم كفار. طيب ما نظر إلى الموانع: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ها، مانع ولا ممانع؟ المرجئة لا، المرجئة ينظرون إلى الوعد فقط: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب يا أيها شو نسميهم؟ نسميهم أغبياء، ها، ولا نسميهم متغابين، ولا نسميهم أنهم ينظرون بنظرة عوراء، يأخذون بعض النصوص دون بعض؟ تأملوا معي، نقول لهم: طيب أوليس المنافقون يقولون عند النبي صلى الله عليه وسلم: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ يلا جاوبوا. عجيبين جدا يا أخوان. لذلك هذه القاعدة لا بد من تطبيقها تطبيقا صحيحا أي حكم. ولذلك أعيذك بالله ثم أعيذك بالله ثم أعيذك بالله أن تنصب نفسك قاضيا. لا تتكلم على الأعيان، اتق الله في نفسك. الله عز وجل أكرمك، لم يجعلك قاضيا ولا حاكما ولا مفتيا. ليش تنصب نفسك حاكم وقاضي مفتي على الناس وتنزل الأحكام والأسماء وتعطي فلان وفلان؟ ليش يا أخي؟ الله جعلك في عافية، لماذا تدخل نفسك في البلاء؟ لماذا؟ والله أنا أتعجب من بعض الناس وجراءتهم على الناس، وكأنهم قضاة على الأمة. يا أخي الله ما حطك قاضي، ليش تحكم؟ ترى القضاء مو سهل، كل قضية عينية لابد أن القاضي ينظر فيها بوجود الشروط المعينة فيها وانتفاء الموانع المعينة فيها، وهذا أمر ما هو سهل. الناس ينظرون الأمور سهلة. كان يقول شيخنا الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام الحرم والقاضي في محكمة المدينة سابقا، كان يقول حفظه الله ونفع به، يقول: إن المسألة الواحدة تمر علينا وربما نجلس لها الشهور والسنين. الأمر ما هو سهل. الناس اليوم أبد، فلان يعطيه الحكم، فلان يعطيه الاسم، فلان يمنع منه الاسم، فلان يمنع من الحكم، كيف؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوية. خلاص وماشي معك تعطي أحسن الأسماء وأحسن الأحكام وتظن نفسك ما أنت جائر. لا والله، جرت في الحكم وأنت من الظالمين، لأنك حكمت لكونه صاحبك، لكونه قريبك، لكونه أنيسك، لكونه جليسك، أو العكس، تبعده وتعطيه أشنع الأسماء والأحكام لأنه خالفك، لأنه لم يوافقك. فأنت، هذا هو الفسق بعينه. يا إخوان، هذه المسألة عظيمة، وجود الشروط وانتفاع الموانع. الله الله، في تطبيقها في الأعيان. إياك، طالب العلم دائما يكون حكمه على العموم، لا ينزل أحكامه، لا ينزل أسماءه على الأعيان. من الذي ينزل حكمه على الأعيان؟ القاضي والمفتي والحاكم. خلك أنت في العمومات وبس، إذا صرت مفتي ما يخالف. نعم، حتى الطلاق، الطلاق لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. أفرض أن اللي طلق مجنون، هذا مانع من طلاقه ولا ما هو مانع؟ مانع. إذن لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. الزواج لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. التبرعات، كل أبواب الفقه هذه القاعدة، هذه القاعدة. ما من مسألة، ما من مسألة عقدية أو فقهية، ما من مسألة في الفقه الأكبر أو الأصغر إلا وهي مندرجة تحت هذه القاعدة، انتبهوا لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع وجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. قال: وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنه مستثنوا منها بعض مسائل اشترطوها لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. قال: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم.
علق بالتشديد، أحسن.
قال: علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. قال: ومن فروعها أن الإيقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طروقها. قال: ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. قال: ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.
هذه القاعدة وهي التاسعة قاعدة جميلة جدا في تفسير المبهمات في الشرع، وهي العرف والعادة مرجع في تفسير ما حكم به الشارع ولم يحده. يعني قد يقول قائل إن الله عز وجل أمرنا في القرآن بأشياء ولم يبين لنا كيف نؤديها، فنقول المرجع في ذلك العرف. ولكن هنا لا بد أن ننبه على أمر، وهو أن الشارع قد حكم بأشياء من المبهمات في العبادات وكلها فصلت، خلاص انتهى. العبادات مفصلة، ما في شيء في العبادات غير مفصلة: صلاة، صوم، زكاة، حج، الذكر، ها؟ كل شيء عبادة محضة فصلها الشارع. أقيموا الصلاة مبهم، كيف؟ فصل في الشارع، فصله الشارع: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن فصل الوضوء. إذن العبادات، انتبه، العبادات المبهمات فيها مفصلة، علمها من علمها وجهلها من جهل. ما في شيء في العبادات غير مفصلة، ما يمكن، لأنه لا يمكن للعرف أن يدرك رضا الله، لا يمكن، أو يدرك ما يريده الشارع بالعبادة، هذا طريقه الرسل فقط. ومن هنا لا بد أن ندرك أن العبادات لا يمكن العلم بها بالعقل المجرد، أي نعم العقول لا تحيلها، لكن العقول لا تستطيع أن تبينها. يعني ما يمكن بالعقل أن نعرف كم صلاة يريد الله منا في الفجر، ما يمكن. ما يمكن بالعقل أن نعرف كم ركعة يريد الله منا في العصر، ما يمكن. كم يوما يريد الله منا أن نصوم في السنة بالعقل، ما يمكن. إذن لا بد أن ندرك أن العبادات التي جاءت مبهمة في الكتاب والسنة بُيِّنت وفُصِّلت، فلا يحتاج أن نرجع فيها إلى العرف والعادة. واضح؟ إذن ما الذي نرجع فيه إلى العرف والعادة؟ العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، هذا بابه خاص فيما ليس بعبادة محضة، يعني له جهة تعبدية وجهة غير تعبدية، أو جهة أمر من الشارع عبادة، ولكن حينما له علاقة بتعامل مع الناس، مثل الإحسان مع الناس، هو له جهة تعبد أنك تعمل العمل لله، ولكن هناك من تواجه به هذا العمل، المعاشرة بالمعروف، حقوق الناس. إذن أكثر ما يكون هذا الباب، أكثر ما يكون هذا الباب إنما هو في التعامل مع الآخرين، وهذا لا شك أنه يرجع فيه إلى العرف. الشارع يأتي فيه بكلام عام، ذكر المصنف له مثالين: وعاشرهن بالمعروف وأمر بالعرف. وأذكر لكم مثالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حفرة القبر، قال: أعمقوا أحفروا. طيب أعمقوا كم متر نحفر؟ أعمقوا الآن، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. أهل مصر لو حفروا مترا واحدا خرج الماء، ماذا يفعلون؟ ما يقدرون يعمقون، لا بد إذن أن يحفروا نصف متر في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن ما يستطيعون أن يحفروا مطلقا. إذن فكيف يعمقون موتاهم؟ يعمقون في موتاهم فيما يسمونه بالفسيقة، إيش تسمونه يا شيخ؟ فسقية؟ طيب ماشي، سامحوني. المهم أنه لابد أن ندرك أن هذه أوامر عامة. احفروا، طيب كم نحفر؟ 30 متر؟ لا. ومثل هذا عند جمهور العلماء أرخوا اللحى، كم نرخي؟ مطلق. جاءت بيانه وتفسيره، هل نرجع فيه للعرف أو نرجع فيه لعرف الصحابة؟ نرجع فيه لعرف الصحابة، نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم جاء عن جمع منهم أنهم كانوا يتركونه، وجاء عن عدد منهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. فعلمنا أن ما يؤدى به هذا الأمر هو القبضة، ما زاد على ذلك فالأمر فيه متروك للناس. إذن لابد أن ندرك أن هناك أمور نرجع فيها إلى العرف، وهي الأمور المطلقة. لكن هنا المصنف رحمه الله ذكر استثناء، قال: قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. يعني كأنه يشير إلى جواز بيع المعاطاة. تدخل الجمعية تأخذ الأغراض تحطها في العربانة، وتجي عند الكاشير تضع الأشياء في العربانة، لا تقول اشتريت، ولا يقول هو بعت، مباشرة يأخذ الشيء يحاسب، يعطيك الفاتورة كم صار، تدفع تعطي الفلوس كم صار، لا تتكلم ولا تكلم، ولا هو لا قال بعت ولا أنت قلت اشتريت، إنما قلت فقط شكرا، قال عفوا مع السلامة. طيب وين البيع؟ البيع تم معاطاة تسمى. إيش تسمى؟ بيع المعاطاة. بيع المعاطاة صحيح عند جمهور الفقهاء، ولم يخالف فيه إلا الشافعية. إذن نحن نقول كل ما دل عليه على البيع وعلى العقود وعلى المعاملات، كل ما دل عليه من قول أو فعل فهو صحيح. لكن المصنف رحمه الله قال إن بعض العقود لا بد فيها، بعض العقود لا بد فيه من ماذا؟ قالوا لا بد فيه من القول لخطورته. يعني ما يصح أن يقول الرجل يمسك بيد ابنته، ها، يجيبها يعطيها لك وأنت تأخذها توديها بيتك وصارت زوجتك بدون كلام، ما يصير. لا بد أن يحصل هناك لفظ، هناك لفظ قولي. إذن عقد النكاح لا ينعقد إلا بماذا؟ إلا بالقول لخطورته. وهنا تدرك أن هذا مستثنى من القاعدة، كل العقود يمكن عقدها بالقول أو بالفعل إلا عقد النكاح، فإنه لا يصح إلا بالقول. طيب وهل هذه مسألة، وهل يمكن الطلاق بالفعل؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن الطلاق يمكن أن يكون بالفعل، ويسمى طلاقا مكنيا، وحينئذ لا بد فيه من النية. لو قالت المرأة سأخرج إلى بيت أهلي ولن أرجع لك، ها، ولن أرجع لك، فقال لها ما تكلم، بعدين جاءنا وسألنا، قلنا له ماذا عنيت بقولك؟ ها، قال الله قصدت الطلاق، خلاص وقع الطلاق بفعله لنيته، لأن الأفعال التي تكون لها قرائن يقصد منها الطلاق منزلة منزلة الأقوال المكنية عند بعض الفقهاء وليس عند كلهم. والمصنف ذكر أيضا في قضية الضمان، متى يضمن الأمين؟ إذا فرط أو تعدى، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. كذلك ذكر اللقطة، لا بد أن يعرف، التعريف يختلف من زمان لزمان. في زماننا اليوم يمكن أن يعرف بالجرائد أو يخبر المغفر، هذا تعريف. في الزمان القديم لا، كان لا بد أن يذهب إلى الأسواق، إلى مجامع الناس. كذلك الأوقاف، الأوقاف لو أن إنسانا، هذه صورة مسألة، لو أن إنسانا أوقف أرضا ما يعرف يتكلم، جاء وأمام الهيئة الأمان العامة للأوقاف أوقف أرضا، قال هذه أرضي أوقفتها، كتب الكتاب ولا يتكلم ووقع عليه، وهو راجع في الطريق صار عليه حادث، مات الرجل بعدما أوقف، ولم يبين لمن هذا الوقف. الآن لا يوجد عندنا لفظ، إلى أين نرجع في صرف النية؟ وين ميت الرجل؟ الرجل ميت الآن، إلى أين نرجع في صرف هذه الأوقاف؟ قال المصنف رحمه الله: ينزل الإبهام منزلة إبهام الشارع وإبهام الشارع في الأمور العرفية، من يبينها؟ العرف. إذن من يبين المصروف عليه في الوقف إذا لم يوجد منه بيان؟ العرف. وأي عرف؟ العرف الخاص ولا العرف العام؟ العرف الخاص مقدم على العرف العام، هذه قاعدة. العرف الخاص مقدم على العرف العام، يعني مثلا الرجل مات بعدين مو مكتوب لمن هذه الأوقاف، نجي الآن عند الأمان العامة للأوقاف نقول يا أيها الأمان العامة للأوقاف أكثر أوقاف الكويت على شنو؟ قال والله أكثر أوقاف الكويت على المساجد، هذا العرف الخاص لأهل الكويت. طيب ننظر إلى العرف العام، نجد أن أكثر الأوقاف في العرف العام أنها للفقراء والمساكين، فالعرف الخاص مقدم على العرف العام. فإن لم يكن عرف خاص في البلد فالمرجع إلى العرف العام، خلاص؟ هذه مسألة مهمة. وأيضا من تطبيقات العرف الخاص والعام المرأة، المرأة التي تحيض ثم أصابها الاستحاضة، أصابتها الاستحاضة، لها عرف خاص وهو عادتها السابقة 6 أيام أو 7 أيام، ولها عرف عام وهي مثيلاتها وقريناتها، فهل ترجع إلى العرف الخاص ولا إلى العرف العام؟ الخاص مقدم على العام وتطبيقاتها كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة.
صبر الشيخ عنده سؤال، تفضل. نعم. الأصم والأبكم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاقه يقع بالإشارة كعتاقه وزواجه، لكن بشرط أن تكون الإشارة مفهومة، ومن يفهم إشارته المترجم عنه، المترجم عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق، ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي بينة تشهد صحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء وغيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينه، وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. قال: وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء، والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها وثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونكور المدعى عليه عن اليمين. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو هذا.
يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة أكثر ما يطبق، إنما يطبق في باب الدعاوى والقضايا والمنازعات، وهي ليست متعلقة بجميع أبواب الفقه. وإنما هي متعلقة بالأبواب التي فيها دعاوى أو قضايا أو منازعات فقط، اليمين على من أنكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأصله في الصحيحين قال يمينك، قال بينتك أو يمينه، هكذا جاء في الصحيحين. وهنا لفظ البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا شك أن هذه القاعدة تفصيلاتها كثيرة، تفصيلاتها ومسائلها كثيرة، لكن ينبغي على الإنسان أن يضبطه أن أي قضية فيها خصومة، أي قضية ما فيها دعوة ومدعي ومدع عليه، فإذا كيف نبدأ في القضية؟ نبدأ بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا تقلب إلا في صور معينة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر بعض الأشياء. البينة في الأموال، ما هي البينة؟ البينة في الأموال، انتبه الآن، البينة في الأموال، البينة الأولى في الأموال هي الحيازة، هي الحيازة. يعني إنسان يدعي أن هذا البيت له وأنت الذي تسكن فيه، فإذا البينة معك أنت، البينة معك أنت الآن. إذن البينة، أول نوع من أنواع البينات ما هي؟ الحيازة. الثاني، لابد أن نرتب البينات، الثاني ذكر الشيخ رحمه الله شاهدان عدلان، هذا الثاني، شاهدان عدلان، هذا يسمى بينة. الثالث رجل وامرأتان، هذه أيضا من البينات، رجل وامرأتان. الرابع رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي. إذن عندك شاهد واحد، تجي تقول هذا البيت اللي يسكن فيه فلان هذا لي أنا، تقول إيش دليلك؟ قال يشهد لي فلان وأنا أقسم بهذا، فهذه تسمى بينة. طيب هذا الثالث صح ولا الرابع؟ الرابع. الخامس وهذه أيضا مهمة جدا، دعواه ونكول المدعي عليه عن اليمين. انتبه للترتيب، يقول هذا البيت لي وأنا أطالبه بأن يقسم، بأن يقسم، يقول لا أنا ما أقسم، خلاص، هذا الدليل على البينة، دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. و من البينات أيضا في حال عدم المنازعات مثل اللقطة، مجرد الوصف دليل على البينة. إذن ما أبهم فيه من الحقوق فوصفه كاف في أخذه. اللقطة الآن ما في مدعي مدعى عليه، إنسان وجد لقطة، جاء إنسان قال هذه لي، قال له ما دليل أنها لك؟ ما نقول لازم تجيب إيش حيازة، ما عندك، ما عندك اثنان يشهد لك، ما عندك رجل وامرأتان، ما عندك رجل ويمينك، ها؟ ما تقول احلف انها مولك، لا انا احلف انها مولي اصلا. اذا ما الذي نحتاجه؟ مجرد التوصيف، هذه ترتيب البينات. نعم،
احسن الله اليكم. ثم قال رحم،
يعني ما في رجل، في اربع حريم فقط، لا في الاموال ما يصح.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الحادية عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمن تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل إلى الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. قال: وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. قال: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. قال: ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. قال: ومر ما صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدر هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها قواعدها.
أن هذه القاعدة في الحقيقة قد شرحناها وبيناها في المنظومة التي درسناها، فأصولها وفروعها كلها مبينة هنا، لكن فقط عندي تعليق على عبارة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. قال: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه. الحقيقة أن القاعدة بهذه اللفظة فيها نظر. الصواب أن نقول: فكل شيء شككنا في طروئه فالأصل عدمه، لأن شيء موجود الشك لا يفني، لكن شيء غير موجود الشك لا اعتبار في إيجاده. نقول: فكل شيء شككنا في طروئه فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وبقية القاعدة واضحة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. قال: وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه. قال: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. قال: فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر نذر أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه.
هذه القاعدة أيضا هي من القواعد المتعلقة في باب العقود، فهي قاعدة خاصة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن عدم الرضا في ما هو واجب فهنا غير معتبر الرضا. فإذا أكره إنسان على إيصال واجب فإن هذا جائز، إذا أكره إنسان على عتق لكفارة يمينه هذا جائز، إذا أجبر إنسان على طلاق زوجته لإضراره بها هذا جائز، لكن لو أنه أجبر على الطلاق بدون إضرار منه تجاهها فهذا لا يقع عند جمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمة التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعد عليه الضمان. ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، هذه قاعدة في باب الضمانات، لأن القاعدة أن حقوق الآدميين لا يضيع، حقوق الآدميين لا يضيع بأي حال من الأحوال، بل هي مضمونة في جميع الأحوال، سواء كان المتلف بهيمة عجماء أو كان المتلف غير مكلف أو كان مكلفا، لكن الفرق هو الإثم وعدم الإثم من وجه، والوجه الثاني أن المتلف إن كان غير مكلف فالضمان على وليه، وإن كان المتلف بهيمة وقد فرط في البهيمة صاحبه فالضمان على صاحبها، لكن لو لم يفرط صاحب البهيمة فليس في البهائم ضمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: والبئر جبار والعجماء جبار، يعني إنسان ترك إبله ترعى في النهار فجاء إنسان وصدم الإبل في النهار فمات وتلفت سيارته، لا يضمن صاحب الإبل لأن في الليل لا يضمن لكن في النهار يضمن، إلا إذا كان الترك في مكان لا يجوز الترك فيه فحينئذ يضمن، كما لو أن إنسانا عنده كلب عادي يعدو على الناس فأطلق الكلب في طريق الناس أو أطلق الكلب في سوق الناس فيضمن، لكن لو أطلق الكلب مع غنمه في البر فحينئذ لا يضمن. لعلنا نقف على هذه القاعدة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.